قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا وارزقنا علما ينفعنا. أما بعد، فاليوم نبدأ باستعراض هذا المتن الوجيز النافع المفيد، متن الأجر رومية أو القاعدة الأجر رومية والمنسوبة إلى أبي عبد الله محمد بن محمد الصنهاجي الأجر الرومي المولود سنة 73 أو 72 و600، والمتوفى سنة 23 و700. المتن كما نلحظ متن وجيز، لكنه طار في الآفاق وصار له قبول. قل أن تجد أحد من العلم إلا واستعرضه وتكلم عليه. الشيخ محمد بن عثيمين شرح واف ضاف عليه، شيخنا شيخ بن جبرين أيضا كان شرحه قديما وحضرت شرحه رحمه الله، وهذا يدل على أن أهل العلم يا إخوان يهتمون بالنحو، وكيف لا يهتم به يا إخوان وبه قوام اللسان الذي يسلم الإنسان فيه من اللحن والخطأ بكتاب الله عز وجل. وكان السبب الذي دفع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن يشير إلى أبي الأسود الدؤلي أن يكتب في النحو أو أن يؤلف فيه، وما خشيه على كتاب الله عز وجل من انتشار اللحن فيه، وذلك أنه لما امتدت الفتوح ودخل في الإسلام أناس كثر وخلط العرب الأعاجم حصل تغير في اللسان واختلاف في الكلام، فخافوا على كتاب الله، وكتاب الله محفوظ، لكن هذا من أسباب حفظه بلا شك. وقيل إن أبا الوس الأسود أيضا من الأسباب التي دفعته أنه سمع ابنته مرة وهي تقول متعجبة تنظر إلى النجوم وتقول ما أحسن السماء، فقال نجومها هي لا تسأل وإنما تتعجب، والتعجب يجب فيه نصب الفعل ما أحسن السماء، لكن لما رفعت الفعل اختل المعنى اختلالا كاملا، فصار الكلام بدل من أن يكون تعجبا صار استفهاما. فأجاب رحمه الله بناء على أن كلامها يتضمن سؤال. ولا والعلاقة يا إخواني وثيقة بين النحو وبين فهم المعنى. فالإعراب كما يقولون فرع عن فهم المعنى، فإذا فهم طالب العلم المعنى إمكانه أن يفقه النحو ويعرف ما يوجه إليه من كلام. وليس المقصود يا إخوان الإنسان يتبحر في هذا العلم ويتعمق فيه، لا. ولهذا يقولون النحو في الكلام مثل الملح في الطعام، ألا يقل فيكون سامجا ولا يزيد فيكون سامجا أيضا، بل يكون على قدر الحاجة لا سيما لطلاب العلم. وأما المتخصصون على كل حال فهم يعتنون بهذا العلم وبمسائله وبدقائق. وطالب العلم الذي يلحن يلام لا شك ويعاب عليه. وكان حماد رحمه الله المحدث المشهور من سلمة يبخ من يلحنون، فهو الذي قال لسيبويه، وسيبويه إذا ذكر معه النحو، عبد الرحمن بن عثمان بن قنبر كان يقرأ على حماد بن سلمة الحديث، فقرأ عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أصحابي إلا من لو شئت لأخذت أو اتخذت عليه ليس أبا الدرداء، فقال هو ليس أبو الدرداء، فصح به حماد لحنت يا سيبويه. لماذا؟ سيبويه كان يظن أن ليس من أخوات كان، أليس الله بأحكم الحاكمين، ترفع المبتدا وتنصب الخبر، وليس هنا ليست من أخوات كان لكن من أدوات الاستثناء، هي بمعنى إلا، ليس أبا الدرداء يعني إلا أبا الدرداء، وأدوات الاستثناء يأتي إن شاء الله. إذا كان الكلام موجبا تاما ينصب ما بعده. فقال سيبويه لا جرم لا أتعلمن علما لا يلحنني فيه أحد، فأقبل على علوم العربية وتعلمها حتى صار إمام هذا الشأن رحمه الله. وتوفي سيبويه هذا الذي إذا ذكر معه هذا العلم عمره 39 سنة، أعمار كانت قصيرة لكن الرجال يا إخوان أنتجوا فيها وعلموا وعلموا واستفادوا وأفادوا. حتى مؤلف هذه النبذة توفي عمره كم؟ 51 سنة، ولد سنة 72 وتوفي سنة 23. وكثير من العلماء يا إخوان توفوا وهم في مقتبل العمر، وعندما تنظر إلى جهودهم وأعمالهم تتعجب وتقول كيف كتبوا هذا العلم وكيف طار علمهم في الآفاق، وما هو إلا توفيق الله عز وجل. إخواني لا تحكم على نفسك بأنك لن تستفيد من هذا العلم، لا، فالأحكام المسبقة ما تنبغي أبدا، ولكن الإنسان يصبر ويحاول ثم يحاول ثم يحاول. كنا اتفقنا على أن طالب العلم لا يكون طالب العلم حتى يمضي العمر كله في طلب العلم، والدليل يا إخوان من سلك طريقا يلتمسه فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. البداية من سلك والنهاية إلى الجنة، نسأل الله الكريم فضله. فيعتبر الإنسان نفسه طالب علم، فإن لم يكن طالب علم فليكن دارسا سامعا مجالسا. وكنت ذكرت لكم مقولة عن السلف، مقولة فائقة حقيقة، ويقول بعضهم كن عالما أو متعلما أو سامعا أو محبا ولا تكن الخامس فتهلك. يعني إن لم تكن عالم تكن جاهل؟ لا، متعلم، كما قال علي رضي الله عنه: الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، والثالث الجاهل همج الرعاع كما قال. قد يبدأ الإنسان طلب العلم حتى مع كبار سنه فيفتح عليه العلم ويعان. خالد الأزهري شاب لم يكن متعلما، وكان يعمل مستخدما في الأزهر، جامع الأزهر، فرجع يوما وهو يقوم بالتنظيف على كتب أحد الطلبة، فقاله الطالب: أبعد يا جاهل. حزت في نفسي هذه الكلمة وأثرت فيها تأثيرا إيجابيا. بعض الناس عندما يسمع كلمة لا تروقه يتأثر بها تأثير سلبي، يضيق صدره ويقلق. وبعض الناس يا أخوان تؤثر في هذه الكلمة حتى تغير معها وتغير مجرى حياته. فأقبل الطلب وطلب العلم فصار من أرباب هذا العلم المتميزين، وله تصانيف ومؤلفات فيه، منها كتابه التصريح شرح التوضيح على أوضح المسالك، كتاب كبير. هذه الكلمة هي التي أثرت في نفسي وجعلته يقبل على العلم ويتعلم حتى يصبح من المتميزين فيه. المقصود يا أخوان أن الإنسان يحرص: فلن تعدمه من العلم خيرا، ولا لم يكن إلا حضورك في درس العلم ورغبتك ونيتك الطيبة ومشاركتك إخوانك في الأجر لكان خيرا كافيا. هناك أبيات تذكر عادة في بداية كل علم، فما أدري في الأجرمي ما عندنا حفظ يا أخوان، لكن في بعض الأشياء التي تمر ينبغي أن تحفظ. تذكر فيها مبادئ العلوم، وهي 10 كما ذكرها صاحبها أبو العرفان محمد بن علي الصبان، يقول فيها: إن مبادئ كل علم 10: الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد، حكم الشارع، مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى العلوم حاز الشرف. إن مبادئ كل علم كم؟ 10. الأول الحد، ايش معناه؟ تعريف. فما تعريف النحو؟ النحو لغة يطلق على معان، فيطلق على القصد. تقول ذهبت نحو كذا وكذا، يعني قصده وجهته. وذكر أن علي رضي الله عنه أخبر أبا الأسود ببعض المسائل وقال: أنحو على هذا. ويطلق النحو على المقدار، تقول هذا نحو هذا يعني مثله في العدد وفي القدر، ويطلق على المثيل والشبيه، تقول زيد نحو بكر يعني مثله وشبيهه، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فهو العلم بقواعد يعرف بها ما يعرض للألفاظ من تغيير أو عدمه، علم بيش بقواعد يعرف بها ما يعرض للألفاظ من تغيير أو عدمه. فنحن في النحو ننظر إلى أي حرف، أول حرف ولا آخر حرف؟ آخر حرف. هل يكون مرفوعا أو يكون منصوبا أو يكون مجرورا وهو المحفوظ كما يعبر عن المؤلف، أو يكون مجزوم؟ هذا الذي يهمنا، الحرف الأخير. ومن هنا يتبين الفرق بين النحو والصرف. الصرف يعنى بأحرف الكلمة، وأما النحو فيعنى بأواخر الكلمات. النحو مهم يا إخوان، فلا تتهاونوا فيه. وقد يجهل الإنسان النحو وهو طالب علم، فيقع في أخطاء لا تغتفر له. وقد يعلو الخطيب المنبر فيخطب فيقع في اللحن الذي يمجه الذوق، بل واللحن الذي يفسد المعنى. أذكر يا إخواني أني صليت العيد قديما وخطب شخص وذكر جملة من المخالفات التي يقع فيها الناس، ثم قال: ومن فعل ذلك فقد عصى رسوله صلى الله عليه وسلم. عصى رسوله على هذا الكلام يا إخوان وهذا التحريف، من العاصي؟ أعوذ بالله، خطأ وخلل ما لا يعذر فيه الإنسان إطلاقا. خرجت من الصلاة ولقيت شيخنا الشيخ حسن بن مانع رحمه الله رحمة واسعة، سلمت عليه سلام العيد، وسلام العيد يكون فيه حفاوة ويكون فيه، فأمسك يدي وأخذ يضغطها ويقول: عصى رسوله، عصى رسوله، يرددها بحرقة وتألم. يا إخوان، الشيخ حسن طلاب الشيخ محمد بن إبراهيم الكبار يرحمهم الله جميعا رحمة واسعة، فما كانوا يقبلون اللحن إطلاقا، ولا كان اللحان يقرأ في حلق العلم. وأذكر مرة في خطبة جمعة، ولست واتت الناس نتتبع أخطاء الناس يا إخوان، لكن هناك أخطاء حقيقة يعني ما تنسى حتى. وقدم الخطيب خطبته بخطبة الحاجة، قال: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، إلى أن قال: من يهدي الله فهو المهتدي. من يهدي الله، من يهدي الله يعني عكس القضية، صار الله هو الحاجة للهداية وليس المخلوق، أعوذ بالله. وهذه أخطاء افترض أن من يقع فيها لا يمكن من خطبة ولا من غيرها. المقصود أنا وليس المقصود بالنحو مجرد النطق السليم والكلام المستقيم، وإنما المقصود صيانة اللسان عن الخطأ في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحفظ اللسان من الخلل والخطأ فيه. ولهذا قال هنا إن مبادئ كل من عشرة، الحد وإيش الثاني؟ والموضوع، الموضوع هو الكلمات وما يعرض لها من تغيير، ثم الثمرة. ما ثمرة النحو؟ استقامة اللسان وسلامة النطق وصحة اللفظ وصحة المعنى، وطالب العلم إذا كانت له يد في النحو، ونقول النحو الكلام مثل ملح الطعام لا يتعمق، إذا كانت له يد لا يلحن في كتاب الله أبدا يا أخوان. أما إذا كان لا يعرف النحو فهو معرض للحن، لا سيما إذا كان يقرأ ويحفظ. الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله، والنبي صلى الله عليه وسلم فضله لا شك، هذا العلم فضله لما يترتب عليه يا إخواني من ضبط اللسان واستقامة القراءة لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله وللعلم، وسلامة اللسان من اللحن الذي قد يجعله غير مخول للإمامة في الصلاة. قال الفقهاء: ولا إمامة لأمي وما لا يحسن قراءة الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم أو يبدل حرفا أو يلحن لحنا يحيل المعنى، يلحن لحن يحيل المعنى، هذا لا إمامة، ما أصح إمامة إلا إذا كان معه ناس مثله، إلا بمثله يقول. فإن قدر على تصحيح لسانه وجب عليه ذلك. وفضله ونسبة، والواضع نسبته إلى العلوم نسبة شريفة، فعليه تدور العلوم كلها. لا يقول الإنسان أقرأ فقه لا أحتاج النحو، أو أقرأ حديث، بل لا يقول أنا أقرأ قرآن ولا أحتاج للنحو، لأنه إذا جهل بالنحو عرض نفسه للخطأ يا إخوان. وليست الخطورة في الخطأ، الخطأ باللفظ، بل ما يترتب عليه من ماذا يا إخوان؟ من الإخلال في المعنى كما سمعتم. والواضع قيل أبو الأسود بإشارة من علي رضي الله عنه، والاسم اسمه النحو، وهو أحد علوم العربية، علوم العربية ربما 12 علما، النحو والصرف. والصرف له صلة، لكن العناية فيه ليست بأخذ الكلمات كما مر، ومنه بلاغة بأنواعها الثلاثة: البيان والمعاني والبديع، ومن فقه اللغة والعروض وما أشبه ذلك. والاسم الاستمداد، الاستمداد استمداده أعظم ما يستمد منه النحو كتاب الله عز وجل. لهذا نقول لإخوان إذا بدأنا ورأينا منكم نشاط، نشاط يا إخوان الاستمرار في هذا الطريق، اقرأ كتاب الله وستجده ميدانا فسيحا لتطبيق ما قرأت. لماذا هذا مرفوع؟ لماذا هذا منصوب؟ لماذا هذا مجرور؟ وتسأل نفسك وتعرف الجواب. والتطبيق في النحو هو المقصود، ليس المقصود أن تعرف أن الفاعل مرفوع والمفعول بمنصوب وما أشبه ذلك، إن المقصود أن تطبق أثناء القراءة أن الفاعل مرفوع والمفعول بمنصوب وما أشبه ذلك. والاسم الاستمداد ومن السنة أيضا يستمد النحو، حتى ولو أن السنة دخل في روايتها كثير من الناس، لكنه كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. حكم الشارع يكون حكمه فرض كفاية، وقد يتعين على الإنسان. متى يتعين عليه أحمد موجود سلامة؟ متى يتعين على الشخص يتعلم النحو؟ يقرأ القرآن يخطئ، يقول يا أخي تعلم النحو، تعلم النحو حتى تسلم من الخطأ في كتاب الله. وإذا كان، ولهذا قالوا وإن قدر على إصلاحه في اللحن الفقهاء لزمه ذلك، وجب عليه إذا قدر على إصلاح اللحن في كتاب الله عز وجل. مسائل، هي مسائل هذا العلم، وهي مسائل كثيرة، والبعض ببعض اكتفى، ومن درى العلوم حاز الشرف. المؤلف رحمه الله بدأ، أول ما بدأ كعادة علماء النحو، بتعريف الكلام وبأقسامه، فعرف الكلام بأنه، عندكم يا إخوان، اللفظ المركب المفيد بالوضع، اللفظ. ابن مالك رحمه الله يقول كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف للكلم، رحمهم الله. لماذا اختار يا أحمد فعل استقم؟ حثا على الاستقامة، حتى المثال يختارونه حثا على أن يستقيم الإنسان في دين. فالكلام لفظ يتلفظ به، طيب الإشارة كلام؟ لا، ليست كلاما. ولما هذا، لما نذرت مريم عليه السلام وقالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم الإنسية، فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء ما كانت أمك بغية، فأشارت إليه. هل حنثت في نذرها؟ لا، فدل على أن الإشارة، نعم، ليست كلاما بهذا الاصطلاح. فالكلام لابد أن يكون لفظا. طيب ليش سميت لفظة يا أبا زيد؟ لأنها تلفظ. شو معنى تلفظ؟ تترك. الثاني إذا تكلم لفظ الكلمة ذاك تركها، كما لو كان في فمه طعام فلفظه. فسميت الكلمة لفظا من هذا المعنى. أي نعم. طيب هل المعنى الذي يكون في نفس الإنسان كلام؟ لا. قال صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمله، فلم يسمي حديث النفس كلاما. وبهذا يرد النحويون على الذين يزعمون أن كلام الرب هو المعنى النفسي القائم في نفسه، وأن هذه الألفاظ وهذا القرآن عبارة عبر به جبريل عن ذلك المعنى القائم في نفس الرب، وأنه مخلوق لا إله إلا الله. هذا مذهب الأشعرية. فالكلام عند النحويين إذن لفظ وليس مجرد المعنى القائم بالنفس. اللفظ المركب، المركب من كلمتين فأكثر، ولا بد لا يكون كلام حتى يكون مركبا من كلمتين فأكثر. فالكلمة الواحدة لا تكون كلام. إذا قلت زيد، هل هذا كلام؟ لا، مو كلام. طيب قم، ها، كلمة ولا كلمتان؟ كلمتان يا أخوان. قم فعل أمر، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. لو قال قائل يا أحمد من الداخل من باب المسجد؟ فقلت زيد، طيب هذه كلمة واحدة، دخل زيد أو هذا زيد، فهناك مقدر، فقد يكون تكون كلمتان متلفظا بهما، وقد تكون إحداهما مقدرة. لكن هل يكفي في الكلام أن يكون كلمتين أو ثلاث؟ لا. القيد الثالث مفيد، فائدة يحسن السكوت عليها، كما قال ابن مالك كلامنا لفظ مفيد. فإذا قلت زيد قائم كلام مفيد. طيب إذا قلت إذا جاء زيد وسكت، هل هذا كلام؟ لماذا؟ ما هو مفيد. إن جاء زيد، طيب وبعد ثم ماذا إذا جاء؟ مع أن هذه ثلاث كلمات ومع ذلك ليست كلاما لأنه اختل الشرط وكونه مفيدا. إذن هو اللفظ المركب المفيد بإيش؟ بالوضع، يعني بوضع العربي، وضعه العرب هكذا. فإذا اشتمل على هذه القيود الأربعة فإنه يكون ماذا؟ نعم يكون كذا. اسمح لنا أبو زيد، سنمثل كثيرا بزيد. لماذا يختار النحويون زيد وعمر وبكر يا إخوان؟ أسماء قصيرة، الكلمة ثلاثة أحرف والثاني منها أيضا ساكن، فصار النطق بها سهلا. وزعموا أن رجلا حاكما أو ملكا أحضر مؤدبا لولده يعلمه اللغة، وكان يمثل دائما بأكرم زيد عمرا، ضرب زيد عمرا، قتل زيد عمرا، وكان الصبي يخبر أباه وليس من العرب، عجمي. فقال له ما بال زيد هذا يضرب عمرا ويفعل به ما يفعل، لابد من تأديب زيد هذا وإيقافه عند حد. فأعطى المعلم قال وقال من زيد هذا الذي يفعل كل هذه الأفعال ويترك؟ قال هذا مجرد مثال يمثل به في النحو. قال إما أن تخبرني عن السبب وإما كذا وكذا. فذهب الرجل وأخذ يفكر، ثم عاد إليه وقال وجدت سبب أيها الأمير. قال ما هو؟ قال إن عمرا هذا سرق واو داود. تلاحظون داود باللفظ تنطق بكم واوين وبالكتابة واحدة، وعمر في حال الرفع وحال الجر تكتب فيها مع أنها ما تنطق، هي لا تنطق. جاء عمرو ما تكتبه. فلماذا إذن ومن أتته وهي لا تنطق بها؟ قال إنه سرقها من داود. فقال إذ كان سارقا فليؤدب وليفعل به ما يفعل. هذه من النوادر والحكايات التي تقال حول هذا المثل. واحد الكلام كلمة، وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد ليس معنى مركبا، مثل بكر، أحمد، خالد، أكل، قدم، دخل، كلمة واحدة وضعت لمعنى إيش؟ معنى مفرد. لكن لو قلت دخل بكر لا، هذا كلام مركب ليس معنى مفردا. فالكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، وأقسامها ثلاثة: اسم وفعل وحرف. كلامنا لفظ مفيد كالسقم، واسم وفعل، ثم حرف الكلم. ما هو أو ما الاسم؟ ما الاسم أو ما الاسم يا أحمد؟ ترى هذا درس نحو، لكن في النطق نقول ما الاسم ولا ما الاسم؟ ما الاسم. وعندما تسأل يا محمد شخصا عن اسمه وش تقول له؟ ما اسمك ولا ما اسمك؟ لا، ما اسمك. قال تعالى بئس الاسم الفسوق، بئس الاسم الفسوق. فهمزة الاسم همزة وصل ليست همزة قطع، ولهذا لا تذكر إلا في أول الكلام. إذا قال لك واحد يا أحمد ما اسمك تقول اسمي فلان، تنطق به في أول الكلام، لكن في درج الكلام ووسطه نعم تحذف. نعم تحذف. فما تعريف الاسم؟ ما دل على معنى بنفسه من غير إشعار بزمن. ما دل على المعنى بنفسه، يدل على المعنى بنفسه، يعني تفهم معناه من نفسه، لكن ليس له علاقة بإيش؟ بالزمن. وش التعريف؟ الاسم ما هو؟ ما دل على معنى، نعم، بنفسه من غير إشعار بزمن. فأنت تقول كتاب، كتاب يدل على المعنى أن هذا كتاب وليس قلما، وليس تقول قلم مثلا، باب، بكر، خالد، إلى آخره، كل واحد منها يدل على المعنى، المعنى بنفسه. وأما الفعل فيتفق مع الاسم، يقول أنا أتفق معك في شيء لكن يخالفك في شيء آخر. فتعريف الفعل ما دل على معنى بنفسه مع الإشعار بهيئته في أحد الأزمنة الثلاثة. ما دل على المعنى بنفسه كالاسم سواء، لكن مع الإشعار بهيئته في أحد الأزمنة الثلاثة. إذن ما الفرق بين الاسم والفعل يا أخوان؟ الزمن. الاسم لا علاقة له بالزمن أبدا، وأما الفعل فله علاقة بالزمن. وكم زمن؟ تقول قام ماضي، يقوم مضارع، قم أمر، زمن ماضي وزمن حاضر وزمن مستقبل، هذا الفعل. وأما الحرف المسكين الفقير الذي يحتاج إلى غيره، فما هو الحرف؟ ما دل على المعنى بغيره، وإن شئت فقل ما لا يظهر معناه إلا بغيره. تقول ذهبت إلى، هل فهمت شيئا؟ أخذت من، هل فهمت شيئا؟ ما فهمت شيئا. حتى يأتي مدخوله ليبين معناه. ذهبت إلى المسجد، أخذت من الدراهم، وما أشبه ذلك. فإذا ما الفرق بين الحرف وبين الاسم والفعل؟ أن الاسم والفعل أو تدل على ليش؟ المعنى بذاتها، وأما الحرف فلا يدل على المعنى. الفعل ثلاثة كما تعرفون، فعل ماضي مضى وانتهى، وفعل مضارع. يسمونه مضارع لأنه يشبه الاسم، يضارع الاسم، يشبهه في أنه يعرب أحيانا، يكون معربا، تأتي هذه. والثالث فعل أمر. تعريف الفعل الماضي يا أخوان، ما دل على وقوع الحدث قبل زمن التكلم. ما دل على إيش؟ وقوع الحدث قبل زمن التكلم. أنت إذا قلت نجح زيد، نجح الآن؟ لا، نجح قبل، ولكنك الآن تخبر عن شيء وقع متى؟ قبل زمن، قبل زمن التكلم. المضارع ما دل على وقوع الحدث في زمن التكلم أو بعده. تقول يقرأ بكر، يقرأ متى؟ في الزمن الماضي، الحاضر، وقد يمتد الزمن الحاضر إلى المستقبل أيضا. فالمضارع إذن يدل، كلها تدل على وقوع الحدث يا أخوان، لكن الماضي في زمن قبل تكلم، وأما المضارع فيدل على وقوع الحدث في زمن التكلم وبعده أيضا. وأما فعل الأمر فإنه يدل على وقوع الحدث بعد الأمر بالإيش؟ الأمر به. فقام ماضي ويقوم مضارع، وقم دل على الحدث بعد التكلم، يعني بعد زمن التكلم، بعد ما تكلمت قلت له قم خلاص يقوم. الفعل المضارع في علامة له تسهله، وإن كان يا إخواني كما قلت لكم الفهم الفهم، كتب عمر إلى أبي موسى كتابا، كتاب عظيم، شرحه ابن القيم في الموقعين شرحا مستفيضا، قاله في بعضه ثم الفهم الفهم، ثم الفهم الفهم. ونقول يا إخوان في النحو الفهم الفهم، نحفظ التعريف وكذا لكن لا نحتاج أن نفهم. الفعل المضارع في أحرف تكون في أوله تدل عليه، جمعوها في أنيت، الهمزة وإيش والنون والياء والتاء، تقول أدرس، أدخل النون ندرس، الياء يدرس، التاء تدرس، كل هذه الأحرف تدخل في مقدمة الفعل المضارع، يعني يفهم منه أنه فعل مضارع. انتهينا يا إخوان من تعريف الاسم والفعل والحرف والفرق بينها وبين الأفعال وبين الأفعال الثلاثة. فما علامة الاسم الفارقة والفعل والحرف؟ كيف تعرف أن هذا اسم أو فعل أو حرف؟ ذكر رحمه الله للاسم علامات، منها الجر والتنوين ودخول ال عليه فقط، ما ذكر إذا الجر، تقول ذهبت إلى خالد، لكن تقدر تدخل إلى على فعل، ها ها إخواني، ذهبت إلى يقوم، يمكن يمكن. فالجر إذن من علامات علامات الاسم. كذا التنوين، والتنوين هو نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا. ترى بنسأل عنها التعريف يا أخوان ونحتاج إليها. ما هو التنوين؟ ما التنوين؟ نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا، يعني تنطق بها لكنها تقول جاء زيد، زيد نون ساكنة، لكن هل تكتب؟ ما تكتب، هذا تنوين. وزيد نوناه لأنها اسم، لكن قام أدخل هذا التنوين، ها؟ يمكن؟ يمكن، لا يمكن أدخل التنوين. فالتنوين إذن من علامات الاسم. الثالث دخول ال، دخول ال، رجل أدخل عليها ال، مسجد، كتاب، قام، ما يجي. لماذا؟ لأنها من علامات الاسم. فهذه ثلاث علامات ذكرها رحمه الله، وابن مالك ذكر أكثر، يكفينا الثلاثة. علامات الفعل، ما علامات الفعل يا أخوان؟ ستجدون النحو، أن النحو لذيذ إذا أنتم أعطيتموه شيئا من الانتباه والفهم والحرص. علامات الفعل قد والسين وسوف وتاء التأنيث، ابن مالك ذكر أكثر، ولا نريد أن نذكر، ما نريد أن نخرج يا أخوان، دعونا فيما ذكر رحمه الله. قد والسين وسوف بنرجع التفسير يا أخوان. و تأتنيث الساكنة، تأتنيث الساكنة. قد يقوم بكر، قد يقوم بكر. طيب دخل قد على زيد، ما يستقيم. قد زيدون ما يستقيم. لما؟ لأنها من علامات الفعل. طب سين، سيقوم بكر وسوف يقوم بكر، أدخل السين أو سوف على زيد؟ لا يمكن. تاء التأنيث الساكنة، قامت هند، قامت هند، ما يمكن تدخل التاء على هند، وإنما دخلت على الفعل المضاف إليها. وإنما قالوا تاء التأنيث الساكنة لأن تاء التأنيث المتحركة تدخل على الاسم. تقول مسلمة، مؤمنة، قانتة، وما أشبه ذلك. فالتاء هنا مسلمة تاء تأنيث، لكنها يا إخوان لكنها متحركة. يقولون تاء التأنيث الساكنة مثل قامت هند، نجحت زينب، وما أشبه ذلك. طيب أنا بسألكم، قال ربنا عز وجل قالت الأعراب، لا هذه ما هو تأنيث، لا قالت ساكنة، نريد بعدها حرف ساكن. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، قالت امرأة. يجي أحمد يقولنا طيب هذه تاء تأنيث فليست ساكنة، فما تقولون؟ حركت. وش معنى التقاء الساكنين؟ يا إخوان أنا كنت أقول للشباب دائما احفظ وافهم حتى لا تقع في موقعنا فيه. طالب العلم في بداياته يحرص على الحفظ، لماذا؟ الحفظ سهل يا إخوان، والحفظ كم؟ كم كثير تحفظ وتقول ما شاء الله عندي علم، لكن ترجع المحفوظ هل فهمته أم لا؟ فإن كنت تعنى بالفهم مع الحفظ سواء، ما شاء الله حصل عندك علم حقيقة. فاحرصوا أن تفهموا قبل الحفظ أو بعده، وإن كان قبل الحفظ فحسن، لماذا؟ يساعد على الحفظ، وإذا طار المحفوظ بقي الفهم يا إخوان. والفهم عزيز، حتى قال ربنا ففهمناها سليمان. طيب شيخ علي، إذ قالت امرأة العزيز، قالت امرأة، يقول الشيخ علي لالتقاء الساكن، شو التقاء الساكن؟ ايه قالت التقى ساكنان، وإذا التقى ساكنان فلا بد من تحريك أحدهما. هذا معنى يا إخوان حركت التاء هنا للالتقاء، يعني تخلصا من التقاء، لأنك لو قرأتها بساكنين قالت امرأة، ما يستقيم هذا في كتاب الله ولا في النطق العربي السليم. فلا بد إذن أن نحرك التاء هنا لنتخلص من إيش؟ من التقاء الساكنين. نرجع يا إخواني إلى هذه العلامات. القد والسين وسوف وتاء التأنيث. تاء التأنيث الساكنة تدخل على الفعل الماضي فقط. قامت هند وجاءت زينب وقامت نجحت عائشة وما أشبه ذلك. دخلت التأنيث على فعل المضارع، تقوم هند، لا هذه ميم، هذه تاء المضارعة. إذا قلنا منذ قليل أنيت ليست تاء التأنيث، فإذا تاء التأنيث خاصة به الفعل المضارع. السين وسوف خاصتان، الأولى بالماضي يا أخوان. نعم، السين وسوف خاصة بالفعل المضارع. تأمل كتاب الله وانظر، سيجعل الله بعد عسر يسرا. سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. لحظة، فيها شو الفرق بين السين وسوف يا شباب؟ السين فيها قرب، وسوف فيها مهلة شوي، هذا فرق. وتتفقان في ماذا؟ في تحقق الوقوع وفي تخليص الفعل للمستقبل. أضف هذه يا أحمد، أضفها يا أخوان. تتفق السين وسوف في شيئين، في تحقق الوقوع، سوف يأتي زيد أو سيأتي زيد، لا بد أن يأتي. وفي تخليص الفعل ليش؟ للمستقبل، يعني سوف يأتي في المستقبل، لن يأتي في الوقت الحاضر، لأن المضارع كما تعرفون يدل على الحاضر ويدل على أيضا المستقبل كما ذكر منذ قليل، فهي تخلصه للمستقبل. والفرق بينهما كما ذكر أحمد أن سوف فيها مهلة، سوف يأتي، يعني يأتي بعد ساعة ساعتين، لكن سيأتي، سيأتي الآن قريبا، ففيها إشارة إلى القرب. سمع عمر رضي الله عنه رجلا في المسجد في الليل وهو يقول: يا رب، دعوتنا فأجبنا، وأمرتنا فأطعنا، وهذا السحر فاغفر لنا. يا رب، دعوتنا فايش؟ فأجبنا، وأمرتنا فأطعنا، وهذا السحر فاغفر لنا. فنظر فإذا هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فسأله عمر فقال أن يعقوب عليه السلام لما قال له أبناؤه: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال: سوف أستغفركم رب. لما أخر الاستغفار إلى السحر؟ ولأن السحر مظنة لإجابة الدعاء ومغفرة الذنوب. ومر بنا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ أكملوا. من يسألني فأعطي، من يستغفرني. سنخرج عن النحو شوية يا إخوان، أحيانا إلى هنا وهناك، إحنا عندنا ملح الطعام ومعنى طعام ثاني قد يكون أنفسه وأحسن منه. في رواية لمسلم، في مسلم لهذا الحديث، قال: ينزل ربنا في السماء الدنيا لثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. ثم يبسط يده أو يديه أشك، ويقول: من يقرض غير عديم ولا ظلوم. رواية في مسلم: من يقرض غير عديم، عديم يعني عادم الشيء، فقير، ولا ظلوم، لا ظلوم يبخس أحدا حقه أو يماطل في حقه. من يقرض، ربنا يقول من يقرض، يعني عندما يقوم الإنسان في الليل ويستغفر ويدعو ويصلي يقرض ربه قرضا. فالأعمال الصالحة التي تعملونها كلها قروض عند من؟ عند من؟ عند الله عز وجل. هل لأنه يحتاج إلى قروضكم؟ لا والله، ولكن لتكون أعظم الأعمال عند أكرم الأكرمين، فيوفي هذه القروض أوفر وأعظم ما تكون جزاء وإثابة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا أضعافا كثيرة. إذن السين سوف من علامات الفعل، لكنها خاصة بإيش؟ بالمضارع. قد، ها، قد تدخل على الفعلين، تقول قد يقوم زيد وقد قام زيد، فما الفرق بينهما؟ إذا دخلت على الماضي يا إخوان تدل على إيش؟ ها؟ على تحقق الركوع. قد قام زيد خلاص قام. قال ربنا عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين بصلاتهم إلى آخره، قد أفلح المؤمنون خلاص حصل لهم الفلاح، فيتدل على التحقيق تحقق الأمر. في معنى ثاني يذكرون يقولون تدل على التقريب، ولكن الأول لا شك ولا شر. وإذا دخلت على المضارع فإنها تدل على إيش؟ تقليل. قد يقوم زيد، قد يأتي زيد، قد يأتي احتمال، لكن قد أتى خلاص تحقق الأمر. فهي إن دخلت على المضارع فهي للتحقيق، وإن دخلت على الماضي فهي لماذا؟ يا إخوان المضارع للتقليل. وهذا أنت تفهمه يعني، لو تأملت قد يأتي زيد مثل ما نقول يمكن يجي، يعني في احتمال. إلا إذا دخلت على لفظ الجلالة فإنها تدل على التحقيق. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، قد يعلم ما أنتم عليه، لا يكون تقليلا بحال الأحوال بل هو تحقيق. بل أحيانا يراد بها التحقيق مع غير الرب عز وجل. وقد تعلمون أني رسول الله إليكم كما قال موسى. وعلى كل يا إخواني، فالقواعد إما أن تكون كلية أو أغلبية. فالقواعد الكلية أي قواعد يا إخوان، سواء في اللغة أو في الأصول، أو القواعد الكلية التي ما يرد عليها شيء خلاص، مثل قواعد الفقه الكبرى الخمس، اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة إيش؟ كلية. ليش كلية؟ ما لا يرد عليها شيء يستثنى منها أبدا. وأما أكثر القواعد فهي أغلبية، يعني تجي تقول مثلا قد للتقليل، والله تعالى يقول عن موسى عليه السلام وقد تعلمون أن، طيب هل هذا يعني خرج عن القاعدة؟ والقاعدة هذه قاعدة أغلبية. بل قد تدل على التكثير. احنا ايش قلنا؟ اتفقنا عن قد اذا دخلت على المضارع تدل على ايش؟ تقليل. وقد تدل على ضد التكثير، كقولي نشوف شويه بعطيكم امثله. اشوف قد ينجح الكسول، هذه تقليل ولا تكثير؟ تقليل. قد يجوز البخيل، قد يجوز الكريم، ها؟ تكثير، أي تكثير. قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. قد يدرك المتأني بعض حاجته. هذه يا شيخوان تكثير، لأن الأنات يا أخواني خير. قال عليه السلام ليشجع عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهم الله، ما هما؟ الحلم والأنات. وقال عليه السلام: العجلة من الشيطان في السنن. وقد ذكر لي بعض مشايخنا يرحمه الله يقول كان في وكان قاضي رحمه الله، وكل يا إخوان من نذكر مشايخنا كلهم من طلاب هذه المدرسة المباركة، مدرسة الشيخ محمد بن إبراهيم، وكانت الدروس تعقد في مسجد الشيخ. تعرفون مسجد الشيخ الآن؟ وأضيف إليه وسع مسجد الشيخ في وسط الرياض في حي يقال له حي دخنة، وكان حي العلم وطلاب العلم والعلماء، كان يعج بالوافدين إلى الرياض من كل مكان. المحاكم معروفة، المحاكم اللي في وسط الرياض، ها في حد يتصورها او ما تروحون ذيك المناطق؟ المسجد الكبير المقابل للمحكمة في الجهة الثانية من الشارع. اذا رحت باتجاه الشرق تكون المحكمة على يمينك وهذا المسجد على يسارك، هذا مسجد الشيخ. كان يأم طلاب يا إخواني من كل مكان، وتخرج فيه على يد الشيخ محمد بن إبراهيم الأعداد الكبيرة من طلاب العلم، وكان يطلبون العلم ما كانوا يؤملون شهادات ولا وظائف ولا شيء. في هذا المسجد كانت الدروس مستمرة يا إخوان، وكان يقرأ فيه تفسير ابن كثير. قد ذكر لي الشيخ عبد العزيز بن شلهوب رحمه الله وقارئ الشيخ في المسجد أنه قرأ ابن كثير مرار. قال: وقرأنا في ابن جرير، وكنا نصلي العشاء فنسمع صوته وهو يقرأ بعد صلاة العشاء لطول قراءته. وذكر لي الوالد رحمه الله قال: كنا نصلي العشاء، الناس يصلي العشاء خلاص يأون إلى الراحة. قال: والمسجد ذاك طين ومفروش بالحصبة. وش الحصبة يا أخوان؟ نعم الرمل، الرمل اللي يكون في حجارة صغيرة. قال: فيكوم الواحد كومة من الرمل أو الحصبة يتوسدها وينام. أمور بسيطة يا أخوان. وذكر لي شيخ عبد الله الراشد التويجري رحمه الله، شيخ عبد العزيز بن محمد المسعود، أنهما كانا يحفظان القرآن في سن الشباب في هذا المسجد. قال: وكنا نصعد إلى السطح بعد العشاء فنقرأ ونحفظ ونتدارس حتى يأتي المؤذن آخر الليل يؤذن. جلد يا أخوان وصبر. ولهذا ما شاء الله عرفناهم أخيارا فضلا تلائين لكتاب الله، منهم من غلبت عليه العبادة وكان نصيبه أكثر من العلم، ومنهم من غلب عليه العلم. وذكر لي الشيخ فهد بن حمي يرحمه الله، والشيخ علم من العلماء المشهورين، قال: أتيت للرياض عمري 16 سنة، وأنا سألته يعني سمعت أنه حفظ القرآن في 6 أشهر رحمه الله. قال: أتيت الرياض وعمري 16 سنة، فأتيت الشيخ محمد وقلت أريد أن أطلب العلم. قال: احفظ القرآن يا بني ثم أطلب العلم. قال: فذهبت وسكنت في غرفة المنارة. وش غرفة المنارة يا إخوان؟ منارة المسجد أين هي؟ في السطح من أول. غرفة بالسطح يصعد إليها المؤذن ويؤذن، ما في مكبرات ولا في شيء، وغرفة صغيرة جدا. قال: وكان معي شيء من الدقيق أحضرته معي من والدتي. قال: فشرعته حفظ كتاب الله، شاب عمره 16 سنة يا أخوان، شوفوا الهمم. قال: وكنت أحفظ بعد العشاء، فيأتي المؤذن آخر الليل يؤذن الأول، أذان الأول، فيوقظني فأقوم وأتوضأ ونعمل لنا خبزة منها الدقيق اللي معنا. وش الوسائل اللي على ذاك الوقت يا أخوان؟ وسائل إيقاد النار، إيقاد كل أشياء بسيطة. قال: فأراجع حفظي. فلما مضت علي 6 أشهر إذا أنا قد أكملت القرآن حفظا. أتيت للشيخ وقلت: يا شيخ أنا أريد أن أطلب العلم. كان أنا قلت لك احفظ القرآن يا ولدي، فإذا حفظت والشيخ منهجه يحرص على أن طلابه يحفظوا القرآن، ولهذا عامة طلابه حفظها رحمهم الله، أدركناهم. قال: فقلت حفظت. قال: حفظت؟ كان متعجب رحمه الله. يا إخوان، العلم يحتاج إلى صبر ومثابرة وضبط للأوقات والتي سرعان ما ينفرط عقدها، وكأنه نظام انقطع عقده. يعني من السبح إذا انقطعت أين تذهب خرزاتها؟ تتباثر هنا وهنا. هكذا العمر يا إخوان، اغتنموا أعماركم يا إخوان ما دمتم شباب، وجدوا واجتهدوا في الطلب والتحصيل، لعل الله أن يفتح علينا وعليكم وينفعكم وينفع بكم. الحرف ما هو؟ ما لا يقبل شيئا من العلامات، ليس له علامة. والحرف ما ليس له علامة، فقس على هذا تكن علامة. الحرف ما له علامة، ولهذا ماذا قلنا في تعريف يا أحمد الحرف؟ إلا ما غيره. جميل. الحرف ليس له علامة معينة، يعني عبثا تحاول أن تدخل عليه شيء من العلامات السابقة. والحروف كثيرة جدا، المؤلف ذكر لنا بعض حروف الجر فقط، وإلا فحروف النصب وحروف الجر وحروف ترفع، وذكر من حروف الجر 12 حرفا، وهي من لحظة بنجبنا أمثلة، أعطونا من القرآن يا أخوان استطعتم. من يغفر لكم من ذنوبكم، الثاني إلى مثل ها إلى أجل يؤخركم، أحسنت الآية، يؤخركم إلى أجل مسمى، من إلى، الثالث عن وعن عن ها شاطر عن عن النبأ العظيم، أحسنت يا شيخ عبد الرحمن، جميل. الثالث على الرحمن وعلى العرش استوى، جميل. الخامس في ذلك، بس ما هي ظاهرة العلامة مبنية، وفي أنفسكم طفل الأصل. نعم. بعد وربا، هذه ما هذه، لكن يقولون رب أخ لك لم تلده أمك، رب أخ، رب حرف جر شبيه بالزائد يقولون. بعد الباء وبالآخرة هم يوقنون، بالآخرة ها. بعد الكاف ليس كمثله، كمثلي بعد اللام لله ما في السماوات وما في الأرض، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. أما الواو فلا تدخل إلا على الاسم الظاهر، والله ما تدخل على الضمير. وأما الباء فتدخل على الاسم الظاهر والضمير، فتقول أقسم بالله، وتقول الله ربي أقسم به كذا وكذا. وأما التاء فلا تدخل إلا على لفظ الجلالة الله، وتالله لأكيدن أصنامكم. بعضهم يقول تدخل على الرب، ترب الكعبة، يبدو قليل، إنما دخولها المشهور المعروف، دخولها على لفظ الجلالة الله. هذه حروف القسم الثلاثة، والله وبالله وتالله. أحمد أعرب، فهم زيد الدرس؟ فهم فعل إيش؟ لا انتبه، فهم فعل ماضي، فعل ماضي، فعل ماضي. وزيد هو الفاهم فاعل، والدرس هو المفهوم مفعول به. محمد أجاني، يذاكر زيد الدرس؟ يذاكر فعل مضارع، يذاكر الآن، يذاكر الدرس. وزيد لأنه هو المذاكر، والدرس مفعول به لأنه هو المذاكر. قم يا أبا زيد، قم فعل إيش؟ فعل أمر، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، وبيأتينا إن شاء الله وجوب وجواز وإلى آخره. طيب، ذهب زيد إلى المسجد، بدايات يا أخوان، ذهب فعل ماض، زيد فاعل هو ذهب، إلى حرجر المسجد، نعم المسجد اسم مجرور. نختم الدرس يا أخوان بكلام جميل حقيقة ذكر حول، أو نقرأ يا تفضل يا أبو زيد، نقرأ نشوف عشان ما يروح الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين أجمعين. قال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن داود الصنهاجي، ويعرف بابن آج الروم: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول
كلمة حرف جاء لمعنى. دقيقة يا أخوان، ليس مقصود الحرف اللي هو جزء الكلمة، يعني زيد مثلا مكون من كم؟ ثلاثة حروف، مراده بهذا هذا الحرف؟ لا، الذي تبنى منه الكلمة لا، وإنما الحرف الذي جاء لي جاء لمعنى.
قال رحمه الله: قال وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام. وحروف الخفض هي من وإلى وعن وعلى وفي ورب، والباء والكاف واللام. وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء.
عدها ابن مالك الحروف 18 حرفا يا أخو، حروف الجر، وهو ذكر عندنا هنا كم؟ 12، وهي لعلها أشهرها. نعم.
قال: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل.
انتهى؟
نعم. هذا اللي درسناه شيخ.
هنا خلاص يكفينا. وفقكم الله يا أخوان وفتح على قلوبكم وبارك فيكم. محتاجون إلى النحو، في ضعف اللغة العربية يا أخوان، في الطلاب كثير كثير جدا يا أخوان، وحاجة نتدارك هذا الضعف. فما أحلى النحو. ماذا يقول ابن وردي رحمه الله؟ جمل المنطق بالنحو فمن يحرم الإعراب في النطق اختبل، يعني اختبل في الكلام. جمل المنطق بالنحو، فالنحو يجمل المنطق، وفوق أنه يجمل المنطق صون لللسان عن اللحن في القرآن. وفقكم الله يا أخوان، بارك فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.